بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: وإذا فصل بالبسملة بين سورتين ولو غير مرتبتين أمكن أربعة أوجه. الأول الوقوف على آخر السورة وعلى البسملة وهذا أحسنها. الثاني الوقوف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة الثانية. الثالث وصل الجميع، وهذه الأوجه الثلاث جائزة. والوجه الرابع غير جائز، وهو وصل البسملة بآخر السورة والوقوف عليها، لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخرها. هذه أربعة أوجه في البسملة إذا فصلت بين سورتين. الوجه الأول الوقوف على الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. هذا الآن الوجه الأول، وهو الوقف على الجميع، تقف على آخر السورة ثم تقف على البسملة ثم تبدأ بأول السورة الثانية. الوقوف على آخر السورة وعلى البسملة وهذا أحسنه. الوجه الثاني قال الوقوف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة الثانية. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. هذا الوجه الثاني، الوقوف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة التي بعدها، لأن البسملة للسورة الثانية، لهذا جاز لك أن تصلها بالسورة أي بأولها. قال الوجه الثالث وصل الجميع. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. هذا وصل الجميع، تصل آخر السورة بالبسملة ثم البسملة بأول السورة. هذه ثلاثة أوجه جائزة. الوجه الرابع وهو غير الجائز، أنك تصل البسملة بآخر السورة ثم تقطعها عن أول السورة، لأن البسملة الأصل أنها لا لآخر السورة وإنما هي لأول السورة الجديدة. كيف هذا الوجه الغير جائز الممنوع؟ ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. هذا الوجه غير جائز عند القراء، ممنوع، لأنك وصلت البسملة بآخر السورة الأولى فعدت كأنها آية، كأنها آية من تلك السورة، والبسملة إنما جيء بها للفصل بين السور وهي من السورة الثانية. وهنا تنبيه، إذا لم يأتي بالبسملة بعد الاستعاذة، إذا لم يأتي بالبسملة بعد الاستعاذة، فللقارئ وجهان: الوقف على الاستعاذة وهو أولى، خصوصا إذا كان أول الآية اسما من أسماء الله نحو الرحمن أو اسم الرسول محمد. الثاني: وصل الاستعاذة بأول الآية، بأول الآية. هنا التنبيه هذا مهم، وهو أن القارئ إذا لم يأتي بالبسملة بعد الاستعاذة، يعني أراد أن يستعيذ ثم يأتي بأول الآية، فله وجهان: الأول قطع الاستعاذة عن أول الآية، وهذا أحسنها، خاصة إذا كان بعد الاستعاذة اسم من أسماء الله أو اسم من أسماء الرسول، لأنه إذا وصل الكلمة هذه بآخر الاستعاذة لربما اشتبه على السامع أن هذا وصف، أن هذا وصف للرجيم، للشيطان الرجيم. فإنك مثلا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن، من الشيطان الرجيم الرحمن، من حيث الإعراب الرحمن ما إعرابه؟ بدل ماذا؟ أو صفة. كأن الآن الشيطان رحمن، كأن الشيطان ماذا؟ رحمن. لهذا قال العلماء إذا كان بعد الاستعاذة اسم من أسماء الله فإن الأولى أنك تقطع الاستعاذة، تقف عليها ثم تبدأ بالكلمة التي فيها اسم من أسماء الله، وكذلك اسم من أسماء الرسول. لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد لأصبح ماذا هنا الآن؟ الشيطان هو من؟ محمد. أو أن وصف الرجيم لمن؟ لمحمد. فهذا لا ينبغي، قالوا هذا لا ينبغي، فلا تقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد، أو تقول محمد رسول الله، أو تقول مثلا في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن. هنا إيش؟ جعلت الرحمن تابع لمن؟ تابع للشيطان، مثل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم ما إعرابها؟ صفة ثانية لمن؟ للفظ الجلالة، صفة ثانية للفظ الجلالة، تابع يعني يتبع متبوعه. ولهذا قالوا إذا لم تأتي بالبسملة، بخلاف ما لو أتيت بالبسملة انتهى الإشكال، لأن قلت بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. لكن هنا قالوا إذا أتيت بالاستعاذة آخر الاستعاذة الرجيم، الشيطان الرجيم، فإنك الأولى لك أن تقطعها عن أول الآية، لأجل ماذا؟ لأجل ألا يكون هناك ما بعدها تابع لها. ومنهم من قال يجوز أن تصل الاستعاذة بأول الآية، أن تصلها بس تأتي بالآية ماذا؟ كاملة. هذان ماذا؟ وجهان. بالنسبة لسورة الناس مع الفاتحة، سورة الناس مع الفاتحة، إذا انتهيت من سورة الناس وتريد أن تقرأ بعدها الفاتحة فماذا تفعل؟ هل تأتي بالبسملة أم لا تأتي بالبسملة؟ الجواب عند جميع القراء لا بد من الإتيان بالبسملة إذا تريد تصل سورة الناس بالفاتحة، عند جميع القراء لا بد من الإتيان بالبسملة، بخلاف ماذا؟ غيرها من السور، لأن البسملة على الخلاف، منهم من يقول هي آية من الفاتحة، ومنهم من يقول يؤتى بها ماذا للفصل بين السور، لكن عند جميع القراء أنهم ما يصلون الناس بالفاتحة إلا بأن يفصلوا بينهما بالبسملة. هذا التنبيه الثاني. إذن الآن نطبق الثلاثة الأوجه: الجائزة، والوجه الأخير الرابع الغير جائز. ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. تطبقوا هذا. ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس.
ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس.
ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس.
ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس.
الآن بقي الوجه الممنوع، من يطبقه لنا؟ عندك.
ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس.
نعم، هذا الوجه الممنوع. قال الإنصات: وإذا وجد المسلم في مجلس يقرأ فيه القرآن الكريم وجب عليه الإنصات والإصغاء لما يتلى. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الآية واضحة فيها الأمر بالإنصات لتلاوة القرآن الكريم، فإنه كلام الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا من آداب القرآن، أن لا يلغى عنده، ولا يرفع الصوت عنده، ولا يتكلم إذا كان القرآن يشتغل مثلا في مسجل، أو تسمع قارئا أو نحو ذلك. من آداب القرآن أنك تصغي وتنصت، وإلا انصرف من ذلك المكان إذا كان عندك كلام، لئلا تعارض كلام الله عز وجل. فكيف إذا كان بعض الناس يعارض القرآن بالأغاني؟ هذه مصيبة أعظم. ربما يكون بعض السائقين هكذا، بعض السائقين في السيارات يشغل قليل من القرآن في الصباح، قليل بس وهو ماشي، ثم بعد ذلك هات للأغاني 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات لا يمل. وأما القرآن فكأنه للتبرك فقط فترة قليلة، وبعد ذلك يشتغل مزمار الشيطان. فلا ينبغي معارضة كلام الله واتخاذه هزوا، فإن هذا من كبائر الذنوب، اتخاذ القرآن هزوا ربما يدخل صاحبه في الكفر والعياذ بالله. فكلام القرآن ينبغي فكلام الله ينبغي أن يعظم في القلوب، وأن يخشع له ويستمع له. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كانت الجمادات لو أنزل عليها هذا القرآن عقلته وفهمته وتشققت من خشية الله عز وجل، لكان هذا الكتاب حق وأولى فالبشر ينبغي أن يكونوا أولى بهذا الوصف من الجمادات التي لا تعقل ولا تعي. وهكذا يقول الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يعني جواب الشرط محذوف، أي لكان هذا القرآن سيسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى. هذا يدل على عظمته، على عظمة القرآن، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. قال: والإصغاء والإنصات أدب لكلام الله تعالى واحترام وتوقير له، لأن الإنصات يساعد على التدبر والتأمل والفهم فيستنير القلب ويخشع وينتفع. أفلا يتدبرون القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي الآية توبيق لقساة القلوب الذين أعرضوا عنه وكفروا به ولم ينتفعوا بما جاء به. وقال عن الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الجن أنصتوا لما سمعوا القرآن، قال بعضهم لبعض: اسكتوا، اسمعوا هش هذا الكلام الذي ماذا أول مرة نسمع مثله. فلهذا أنصتوا وخشعوا فآمنوا. وأما البشر اليوم يسمعون القرآن، بعضهم يجعله للتبرد وبعضهم يجعله في الختم للموتى، يقرؤونه يعني بسرعة وغير ذلك من البدع والمحدثات، فأصبح يتأكل به، أصبح يتأكل بكلام الله عز وجل لا للعمل والتدبر. قال: مراتب التلاوة، لتلاوة القرآن ثلاث مراتب: الترتيل والحذر والتدوير. هذه ثلاث مراتب للتلاوة: الترتيب والحذر والتدوير. الصحيح أن مراتب الترتيل ثلاث، وهو ذكر الترتيل في المرتبة الأولى، والمراد بالترتيل التحقيق. المرتبة الأولى التحقيق، هذه المرتبة من مراتب الترتيل. الترتيل يشمل ثلاث مراتب: يشمل التحقيق والتدوير والحذر. ولكن المؤلف هنا جعل الترتيل بمثابة مرتبة، وهو الصحيح الترتيل عبارة عن ماذا؟ عن القراءة. الترتيل عبارة عن القراءة والتلاوة، وهو ينقسم إلى ثلاثة، هكذا ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر، وأيضا ذكره السيوطي في الإتقان. فنغير هذه المرتبة الأولى التي هي الترتيب إلى مرتبة تسمى ماذا؟ التحقيق، من مراتب الترتيب، وهو في اللغة مصدر رتل الكلام أحسن تأليفه، واصطلاحا قراءة القرآن على مخ وتفهم من غير عجلة، وهو الذي نزل به القرآن. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي تلبث في قراءته وتمهل فيها، وافصل الحرف عن الحرف الذي بعده، وذلك عونا على تدبر القرآن وتفهمه. ومرتبة الترتيل أي مرتبة التحقيق أفضل المراتب، وهذه المرتبة أخذ بها عاصم وحمزة وورش، أي من القراء السبعة: عاصم ابن أبي النجود وحمزة وتبعهم ورش أحد القراء الآخذين عن نافع. هؤلاء أخذوا بهذه المرتبة، مرتبة التدبر والتفهم والتأني وعدم العجلة في القراءة. فهكذا ينبغي أيضا لقارئ القرآن وخصوصا المتعلم الذي يتعلم، ينبغي أن يتأنى في القراءة حتى يحسنها، بخلاف من قد أتقن القرآن فإنه لا بأس له أن يقرأ بالقراءات الأخرى، وهي التدوير أو الحذر. والحذر معناه السرعة، معناه السرعة، ولكن السرعة هذه غير مطلوبة لمن لم يحسن قراءة القرآن، فلربما كسر في الحروف حتى يخرجها عن معانيها. فهذه المرتبة من المراتب الأولى، مرتبة التحضير، أن يعطي كل حرف حقه ومستحقه مع التأني في القراءة، يعني واحدة واحدة بدون عجلة وبدون سرعة. الحدر وهي المرتبة الثانية، وهو إدراج القراءة وسرعتها، ولا بد فيه من مراعاة أحكام التجويد ومن المد والتشديد والقطع والوصل، وليحذر فيه من بتر حرف المد وذهاب الغنة وهو خطأ. يعني لا تجعلك السرعة تذهب بأحكام التجويد من المد ومن الوصل ومن الوقف ومن كذلك الغنة وغير ذلك، فهذه لا ينبغي إهمالها لأنها زينة القراءة، لأنها زينة القراءة. فلا تكون القراءة جيدة وحسنة إلا بأن تعطي الحروف حقها ومستحقها. وهذه المرتبة، مرتبة الحدر وهي السرعة في القراءة، أخذ بها ابن كثير وأبو عمرو وقالون. قالون صاحب ورش وهو آخذ عن نافع، أخذ بها ابن كثير وأبو عمرو. ابن كثير وأبو عمرو من القراء السبعة، وأبو عمرو. بقي المرتبة الثالثة هنا ذكرها، وهي حقها أن تكون المرتبة الثانية، وهي مرتبة التدوير. ومعنى التدوير التوسط بين الترتيل والحدر، وأخذ بهذه المرتبة ابن عامر والكسائي. ابن عامر والكسائي أخذا بماذا؟ بهذه المرتبة، وهما من القراء السبعة. إذن كمل عندنا القراء السبعة، كمل عندنا القراء السبعة، فكل أخذ بكيفية من كيفيات الترتيب. إذن ما هي المرتبة الأولى المقدمة في هذا الباب؟ التحقيق ثم لا لا تدوير ثم الحدر، لأن الحدر السرعة، الحدر السرعة، والسرعة غالبا ما يكون معها تدبر ولا تفهم بخلاف الحدر. المرتبة التي هي الوسطى وهي مرتبة التدوير غالبا تقرأ فين؟ غالبا تقرأ في الصلاة، وهي مرتبة ماذا؟ التوسط بين التأني الكثير وبين ماذا؟ السرعة المفرطة. وهذه كثير من القراء يقرأوا بها، مثل السديس الشريم في الصلوات، هذه مرتبة تدوير لا مرتبة تأني، مثل ما يقرأ مثلا عبد الباسط ولا الحصري. تسمعون هذه يعني فيها قراءة ماذا يسمونها؟ ترتيل تحقيق، ترى يخرج الحرف ويمد وكذا، يعني بتأني. هذه المرتبة التي في الأشرفة تسمعونها للقراء أولاي مثل الحصري أو المنشاوي أو الحذيفي، تسمى مرتبة ماذا؟ التحقيق. التي تكون في الصلاة مرتبة التدوير، وبعضهم يأخذ مرتبة ماذا؟ الحدر في الصلاة، مثل ذلك القارئ الإخواني وهو من المحسن، هذا يأخذ مرتبة ماذا؟ الحذر، هذا قراءة سرعة. فالأولى للقارئ أنه يأخذ ماذا؟ مرتبة التحقيق خصوصا في تعلمه، وإذا قرأ في الصلاة يأخذ المرتبة الوسطى حتى لا يشق على الناس، فلا يشق على الناس. هذه المراتب الثلاث يقول جائزة، فليتخير القارئ منها ما يوافق طبعه ويخف على لسانه. نكون بهذا انتهينا من الفصل الثاني، وإن شاء الله تعالى غدا ندخل في الفصل الثالث وأوله أحكام التنوين.